يسعدني أن أكون في معيتكم أصدقائي لنتابع دراستنا في سفر الخروج كما دونه لنا عبد الله موسى بوحي الروح القدس. أشجعك صديقي أن تستمع إلى البرنامج وفي يدك قلم ودفتر ملاحظات أو كراسة لتكون الفائدة مضاعفة. ففي تدوين الملاحظات تستوعب الفكرة بصورة أوضح، كما ويتسنى لك كتابة الأسئلة والتعليقات التي تحب أن تطرحها علي. أرحب بك ثانية معي. وصلنا في تأملاتنا في سفر الخروج إلى الإصحاح السابع، حيث تأملنا في الآية الأولى منه، ولكن قبل ذلك رأينا بعض الأفكار الهامة في الإصحاح السادس. رأينا سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه: أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض وأعطيكم إياها ميراثا. لقد أعلن الرب نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، إنهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه تعالى نزل ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. ورأينا أن الشعب قد وجد صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم، بل زاد من همهم وأحمالهم. إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون، ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، لكنه يتردد. لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله. كان عليه أن يظهر من هو، لا سيما أنه غاب عن الشاشة لمدة 40 سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبط لاوي، أنه ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر. قرأنا العدد الأول من الإصحاح السابع والذي يقول: فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. كان موسى سيصبح بمثابة إله لفرعون، وهارون متحدثا باسم موسى. بكلمات أخرى، هارون سيكون نبيا، والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب. والنبي هو عكس الكاهن، فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب، أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله. لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله، كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله. كان هارون يمثل موسى أمام الشعب، وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون. نتابع الآن تأملاتنا في الإصحاح السابع. المعركة بين الله وآلهة المصريين على وشك أن تبدأ. كان الله في صدد تحضير الشعب وموسى وهارون وحتى فرعون لما سيأتي. سيقف موسى أمام فرعون، ولكن هارون هو الذي سيتكلم. ترى هل كان موسى فعلا مربوط اللسان؟ هل كان يتأتئ في الكلام؟ أعتقد أن مشكلة موسى كانت نفسية، لربما شعر نفسه غير كفؤ للمهمة بعد 40 سنة في البرية، لربما. لقد أوضح الله الأمور أنه هو الذي كان مزمعا أن يخلص الشعب وليس موسى، وبالمناسبة هذا ما يحدث اليوم في معظم الخدمات. تجد أن شخصا أو مؤسسة هي التي تأخذ كل الامتياز ولا تعطي مجالا للرب حتى يعمل، ومن هنا لا نرى ذراع الرب الممدودة للخلاص. يجب أن يزيل الله كل عامل بشري من الطريق، لأنه لا يطيق العمل حسب الجسد، وقد قال ذلك من خلال بولس في رسالة روميا: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. من الصعب على البشر أن يصدقوا أنه لا يوجد شيء صالح في الإنسان، لأن هذا ما يعتمدون عليه وقت الشدة، ولكن الله لا يريد جهودنا الجسدية، وقد وضع الله الجسد جانبا وسيتحدث هارون إلى فرعون بدلا من موسى.
نقرأ الآن من الأصحاح السابع من الخروج الأعداد السبعة الأولى.
فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون.
ماذا يعني أن الله يقصي قلب فرعون؟ هل يعني أن فرعون كان طيب القلب ومحبا للشعب ومستعدا لإطلاقهم إلا أن الله قص قلبه؟ كلا. كلمة قص هنا تأتي بمعناها المجازي وتعني التواء كما يفعل الحبل. كان الله يلوي قلب فرعون ويعصره ليخرج ما في داخله. كان فرعون يشعر باتجاه ويتكلم باتجاه آخر، لم يكن يريد إطلاق الشعب، ومع ذلك أراد أن يظهر كحاكم صالح. ومن هنا أراد الله أن يحكم فرعون على نفسه وأن يعترف فعلا بحقيقة مشاعره، لذلك قسى قلبه. نعم، سيكشف فرعون عما هو والله عما هو. سيعرف المصريون ذلك وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب، وسيتبرر موسى وهارون. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. كان هارون إذن يكبر موسى ب3 سنوات. نتابع القراءة الآن من العدد 8 وحتى 13.
وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتي عجيبة تقول لهارون، خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب، طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
كان فرعون يسأل موسى وهارون: على ماذا تعتمدون في قولكم؟ ما هي سلطتكم؟ وكانت عصا هارون هي شارة السلطة. هناك سؤال نطرحه حول كلمة ثعبان في هذه الآية، لأن تاريخ الحية في مصر لا يأخذ حجما كبيرا. في الواقع إن الكلمة المستخدمة هنا تشير إلى التمساح، وفي أيام موسى كانت هذه الحيوانات تعيش بكثرة في النيل والمستنقعات، ومن هنا تحولت العصا إلى تمساح. وعندما نأتي إلى الضربات 10 ستجد أن الله كان يتعامل مع كل طائفة الحيوان، لأن آلهة المصريين كانت إما حيوانا أو طيرا أو حشرة. كتب بولس قائلا: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. كان المصريون يستخدمون الرموز في كافة أمور حياتهم، كانوا يأخذون الفكرة المجردة ويضعونها في شكل صورة مدركة. كان لديهم إله لكل مرحلة من مراحل الحياة. حولوا عبادة الله الواحد إلى تعدد الآلهة. قال أحدهم في هذا الصدد: كان المصريون يؤمنون بالله الواحد العظيم القائم بذاته كلي القدرة والأزلي، ولكن للأسف شعروا أن هذا الكائن كان أكبر وأعظم من أن يهتم بشؤون البشر التافهة. من أجل ذلك سمح لمجموعة من الآلهة والأرواح الشريرة والأرواح الطيبة أن تدير العالم. هذا ما كان يؤمن به المصريون القدماء، وهذا ما وجده بولس عندما ذهب في رحلته إلى أثينا. وجد نصبا للإله المجهول. يقول: لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. وإذا ما عبد الإنسان كل هذه الآلهة فإنه لا يقدر أن يرى الإله الواحد الحي الحقيقي. من هنا يهاجم الله آلهة مصر ليظهر من هو. أعود وأقول أن كلمة ثعبان المستخدمة هنا لا تشير إلى الحية بل إلى التمساح، والكلمة بالعبرية هي تنين، وهي نفس الكلمة العربية تنين. على كل حال كان المصريون يعبدون التمساح. كان أبيبي هو الإله في هيئة تمساح، والذي كان عدوا لإله الشمس رع. كان يعيش في أعلى السماء، وكان يأتي بالبروق والرعود والعواصف والأعاصير ليمنع إله الشمس وضوء الشمس من البزوغ. ومن هنا كان المصريون يمارسون طقوسا معينة ليدمروا أبيبي. لهذا حول الله عصا هارون إلى تمساح ليطعن في العبادة الوثنية لحيوان التمساح. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. قام سحرة مصر بعمل نفس الشيء، أو بالأحرى قلدوا معجزة الله. إليك ما قال عنهم بولس في رسالته إلى تيموثاوس: وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. لولا أن اسم هذين الرجلين اللذين قاوما حق الله قديما قد ورد في العهد الجديد لما عرفنا شيئا عنهما. من هذه الآية مستمعي نلاحظ كيفية مقاومة ينيس ويمبريس، فقد كانت تقليدا لما كان يجريه موسى على قدر استطاعتهما، فهما لم ينسبا أعمال موسى إلى الخداع والكذب أو إلى روح شريرة، بل قصدا محو تأثير أعماله على ضمائر الذين شاهدوها بمحاولتهما تقليدها. لأنه ما دام أمكن لهما أن يفعلا نفس ما فعله موسى فلم يعد فرق بينهما وبين موسى حسب الظاهر. فإذا عمل موسى أعجوبة لإخراج الشعب من مصر، عمل الساحران أعجوبة لإبقاء الشعب في مصر. ومن هذا مستمعي الكريم نتعلم حقيقة خطيرة، وهي أن أعظم مقاومة من إبليس ضد الله في العالم إنما تصدر من أولئك الذين يتظاهرون بالتقوى والحق. وكأن العدو قد ألقى من يده سيف الوعيد والتهديد ولبس رداء التمويه والخداع، فخرج من شكل أسد ضار مزمجر إلى صورة حية لينة الملمس، وعوضا عن المقاومة عمد إلى المداهنة. لا شك أن حمق ينيس ويمبريس كان واضحا للجميع عندما عجزا عن تقليد موسى وهارون فيما صنعاه من معجزات، ووقعا تحت طائلة دينونة الله. وهكذا لابد أن يتضح حمق كل الذين يتمسكون بصورة التقوى وهم منكرون قوتها، فإنهم فضلا عن عجزهم عن إظهار نتائج الحياة الإلهية وقوتها العملية يقعون تحت طائلة دينونة الله، لأنهم رفضوا الحق الذي قاوموه عمليا. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. من المثير أن المصريين كانوا يعبدون التمساح، وأن عصا هارون ابتلعت كل تماسيح السحرة. كان هذا ليدهش فرعون، ولكن بلا فائدة، بل تقسى قلبه واستمر في غيه.
تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد الرابع عشر وحتى التاسع عشر من الأصحاح السابع.
ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم، لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر، في الأخشاب وفي الأحجار.
هذه صعقة أخرى للعبادة في مصر، يتحول نهر النيل المقدس إلى دم. كان هذا النهر يرمز إلى الخصوبة والغذاء، كان رمزا للحياة، ولكن ها هو يتحول إلى دم وإلى رمز للموت، وهكذا تحولت البركة إلى لعنة. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من هذا الأصحاح السابع.
وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا، وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر.
وقد دامت هذه الضربة 7 أيام، ولم يقتنع فرعون أن هذه كانت يد الله، لأن العرافين فعلوا نفس الأمر، كانت استعراضا لقوة الشيطان، ولكنهم عجزوا عن إرجاع الدم إلى ماء مرة أخرى. من الجدير بالذكر أن عرافي مصر لم يستطيعوا أن يقلدوا أعمال الله إلا في 3 حالات، وهي تحويل العصا إلى ثعبان، وتحويل الماء إلى دم، وإصعاد الضفادع من النهر كما سنرى. أما في الضربة 4، فقد ظهر عجز العرافين الذين اضطروا أن يعترفوا لفرعون أن هذا إصبع الله. نواصل تأملاتنا في سفر الخروج مستمعي، وأبدأ الآن التأمل في الإصحاح 8 منه. تستمر في هذا الإصحاح الضربات على مصر. كان الله يشن هجومه على شعب منغمس بعبادة الأوثان. الضربة 2 التي وجهها الله هي الضفادع. وحيكة هي آلهة الضفادع التي كان رأسها رأس ضفدع. علاقة وثيقة كانت تجمع بين إله النيل وإلهة الضفادع التي هي إلهة الخصوبة والولادة ورئيسة القابلات. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 من هذا الأصحاح 8.
ولما كملت 7 أيام بعدما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب: أطلق شعبي ليعبدوني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواق والأجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر.
كانت الضفادع منتشرة في كل مكان، في الأسرة والمطابخ والملابس وكل غرف المنازل. كانوا يمشون على ضفادع ويجلسون على ضفادع. كان الوضع رهيبا، لاسيما أنهم لا يقدرون على قتل الضفادع التي كانت في نظرهم مقدسة. سنتابع دراستنا مستمعي في الإصحاح 8 في الحلقة القادمة بإذن الله. والآن وقد شارف وقتنا على الانتهاء، أحب أن أتركك مع هذه الأفكار البسيطة حول التمسك بصورة التقوى وإنكار قوتها. لا ريب أن لنا من هذا التاريخ المدون في سفر الخروج درسا نافعا وصوتا مسموعا يجب أن يطرق أذن كل ذي ضمير حي ويؤثر على قلبه لكي يدرك خطورته، بل يجب أن يقود كل واحد منا لكي يسأل نفسه: هل أنا شاهد للحق بتصرفي في قوة التقوى، أو معطل له ومضعف لتأثيره بتمسكي بصورة التقوى فقط؟ فإذا ثبتنا فيما تعلمناه ظهرت منا آثار قوة التقوى، ولا يمكن لنا أن نثبت في التعليم الصحيح إلا إذا تعلمنا من الله وسقينا بقوة الروح القدس من ينبوع الوحي الإلهي مباشرة في الكتاب المقدس.
وهذا هو هدف برنامجنا كنوز الحكمة. أودعك الآن مستمعي على أمل اللقاء، والرب معك.